الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر جماد الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق 14 من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد، نستأنف دراستنا لكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم أربع آيات نستمع إليها أولا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك ذكرنا في الدرس الماضي آية صحيح كلمة فيها، قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ذكرنا آية تنزل عليهم آية، فتصحح الصواب تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، سورة التوبة. وبعد، فمعنا اليوم بإذن الله جل وعلا أربع آيات في هذه السورة المباركة، آيتان فيهما تقرير أدلة التوحيد، آيتان في تقرير أدلة التوحيد، وآيتان في تقرير النبوة. معنا اليوم إن شاء الله جل وعلا أربع آيات، آيتان في تقرير أدلة التوحيد، وآيتان في تقرير النبوة. هذه عناصر الدرس، وهما موضوعان في غاية الأهمية، والأمر الثاني الذي هو تقرير النبوة إن شاء الله جل وعلا سنضيف إليه من خارج الكتاب مبحث الإعجاز الذي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، وذكرته في دروس الطحوية، سأذكره إن شاء الله جل وعلا مختصرا لأنك ستحتاج إليه في يوم من الأيام، وهو مبحث قوي جدا ومهم جدا، ذكره الشيخ في حوالي 50 صفحة، وإن شاء الله نحن نختصره إن شاء الله في دقائق في آخر هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمعنى اليوم أمران في غاية الأهمية، وكلا الأمرين هما تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الأمران في الحقيقة هما تحقيق للشهادتين، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس هنا خطاب لجميع الناس، موجه لجميع الناس، وهناك نداءات أخرى في القرآن العزيز وفي الكتاب العزيز موجه فقط للمؤمنين، لكن هنا الخطاب موجه لكل الناس، لأن الناس جميعا يجب عليهم الدخول في عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا. هذا الواجب مطلوب من جميع الناس. يا أيها الناس، الخطاب هنا لجميع الناس لأن هذا الواجب مطلوب من الجميع. وهذا الأمر هو أول أمر بين دفتي المصحف. هذا أول أمر، اعبدوا ربكم، أول أمر في المصحف الذي بين أيدينا، وذلك لأنه أعظم مطلوب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سنقف مع هذا الأمر عدة وقفات الليلة. أولا العبادة، سبق شيء يسير من الكلام عليها عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهناك يعني لم نقف عندها إلا شيئا يسيرا للاختصار في تفسير الفاتحة. هنا سنأخذ بعض الأشياء التي تتعلق بالعبادة. العبادة اسم لما يجمع كمال الحب وكمال الذل والخضوع. العبادة اسم لما يجمع كمال الحب وكمال الذل، ولا تكون العبادة عبادة إلا باجتماع هذين الأمرين. يعني أنت قد تذل لشخص ولا تحبه، قد تخضع لشخص ولا تحبه، وأيضا لابد فيها من المحبة، ولا بد للمحبة أن تكون معها ذلة وخضوع. فإذا أحببت بدون خضوع فهذه زندقة، إذا أحببت بدون خضوع وتذلل فهذه زندقة، كما قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يحب فقط، يقول أنا أحب الله جل وعلا لكن لا أفعل شيئا، لا أأتمر بالأوامر ولا أنتهي عن النواهي ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي، لكن أنا قلبي غامر بالمحبة. هذا معنى انسلخ من الدين. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الوعيدية الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. والسني: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء، وهي أركان العبادة الثلاثة. وهي هذه الأركان الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، فيها المحبة، فيها المحبة، الرحمن الرحيم، فيها الرجاء، مالك يوم الدين، فيها الخوف. والعبادة في الشرع تطلق على طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. والشيخ هنا سيذكر أو قد ذكر من قبل تعريف شيخ الإسلام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مدار العبادة على 15 قاعدة، مدار العبادة على 15 قاعدة. هذه القواعد منقسمة على القلب واللسان والجوارح، 3 أشياء كل واحد منها له نصيب في العبادة: القلب واللسان والجوارح. فإذا طبقت الأحكام التكليفية الخمسة على كل واحد من هذه الثلاثة ينتج عندك هذا الرقم. فالقلب عليه واجبات، هناك أشياء له مستحبات ومباحات وعليه أشياء محرمات وهناك عنده أشياء مكروهات، وكذلك اللسان هناك أشياء واجبة عليه وأشياء مستحبة يقوم بها ومباحات ومحرمات ومكروهات، وكذلك الجوارح. وطبعا لو احنا استرسلنا في ذكر الأمثلة يعني سنحتاج إلى أكثر من درس، لكن هذه كما قلت على شرط هذا الدرس وهو الاختصار، وهذه إشارات يعني قد فصلنا بعضها في بعض الدروس ومن الممكن أن يرجع إليها. ولا تكون العبادة مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص الأول، والثاني موافقة الشرع. موافقة الشرع، وموافقة الشرع لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أشياء. لابد أن تكون العبادة لكي تكون عبادة صحيحة لابد أن توافق الشرع في ستة أشياء. الشيء الأول أو أذكرها كلها ثم أفصل فيها: لابد أن تكون موافق للشرع في السبب، ثانيا في الجنس، ثالثا في القدر، رابعا في الصفة هي الكيفية، خامسا في الزمان، سادسا في المكان. فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب. يعني مثلا نحن سنستقبل قريبا ما يدعونه بعيد الأم، فالاحتفال بعيد الأم بدعة. بدعة لماذا؟ لأنهم اتخذوا عيدا بسبب لم يجعله الشرع سببا. اتخذوا عيدا بسبب لم يجعله الشارع أو الشرع سببا، فليس في الشرع شيء يسمى الاحتفال بعيد الأم بمناسبة مجيء تاريخ 21 مارس، هذا من أعياد المشركين وليس من أعياد المسلمين، فهذا اتخاذ سبب لم يجعله الشرع سببا. وقد جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الأول. الثاني: لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس. لو أتانا واحد يوم العيد مثلا يضحي بالخيل أو يضحي بالبط مثلا، قال والله بدل ما الخروف مثلا بألفين جنيه أنا عندي مثلا عشر بطات أو عشرين بطة تساوي هذا المبلغ، نقول هذه عبادة باطلة، أضحية غير صحيحة. لابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في الجنس، وجنس الأضاحي من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، جنس الأضاحي لابد أن يكون من بهيمة الأنعام. طبعا الخيل أو الحصان يضع يعني يؤكل في أماكن عديدة، لكن لعلنا هنا في بلادنا نستنكره، لذلك أنا تركت التمثيل به وذكرت البط، لأن بعض الناس قد يستنكر يقول ما الذي سيتبع الحصان أو الخيل. لا، الشريعة والحديث جاء بحل لحم الخيل، بحل لحم الخيل يعني هو جائز ومباح، لكن لا يصلح في الأضاحي. هذا الثاني. لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر، في قدرها في عددها. فلو أتى واحد يصلي مثلا الفجر ثلاث ركعات أو أربع فعبادته مردودة، لأنه لابد من موافقة في القدر. أربعة: لابد أن تكون موافقة للشرع في الهيئة والكيفية. فلو أتى واحد يقدم السجود على الركوع مثلا أو يتوضأ بطريقة غير مرتبة، يبدأ بالرجلين فصاعدا، فيكون هذه العبادة غير صحيحة وغير مقبولة، لأنه لابد من الموافقة للشرع في الهيئة أو الكيفية أو الصفة. خامسا: لابد أن تكون موافقة للشرع في الزمان. فلو جاء واحد مثلا يحرم بالحج في غير أشهر الحج فإحرامه غير صحيح، وأشهر الحج تبدأ من شوال. ولو جاء واحد مثلا يقول أنا سأصوم بدل رمضان 30 يوم في شوال مكان رمضان لأنه أسهل عندي، فنقول هذا العبادة مردودة لأنها لم توافق الشرع في الزمان. كذلك لابد من موافقة الشرع في المكان. فلو جاء واحد مثلا يقول أنا سأذهب إلى في يوم عرفة، الناس تقف في يوم التاسع، أنا يوم التاسع سأذهب أقف في منى أو أقف في مزدلفة لأنها تكون فارغة فاضية ليس فيها أحد، فنقول هذه عبادة باطلة. الوقوف يوم التاسع لابد أن يكون في عرفة، ولا يجوز للحاج أن يقف في أي مكان آخر في يوم التاسع في غير عرفة، وإذا لم يقف بعرفة فحجه باطل لأنه جاء في الحديث الحج عرفة. فهذه 6 أشياء في لقبول العبادة. إذا العبادة لو كي تقبل لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص، والثاني موافقة الشرع. وموافقة الشرع لابد أن توافق العبادة الشرع في 6 أشياء: في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا أمر عام لكل الناس، بأمر عام، بأمر عام اللي هو العبادة، وأمر عام يعني لكل الناس هو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم سيذكر الآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا في إقامة الحجة على المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. يعني إذا أنتم متيقنون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الرب جل وعلا والله جل وعلا، فلما لم تفردوه وحده بالعبادة؟ لما أشركتم معه غيره؟ فتوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. سيذكر الآن هنا 3 أدلة، 3 أدلة لتقرير توحيد الربوبية. وهذه الأدلة مختصرها: 1 خلق الناس، 2 أو الثاني خلق السماوات والأرض، 3 إحياء الأرض الموات. هذه الأدلة التي سيذكرها، وهذه الأدلة نفسها تصلح لأن تكون دليلا على البعث والذي كان ينكره المشركون. هذه الأدلة 3 تصلح أن تكون دليلا على البعث الذي ينكره المشركون. قال الشيخ: ثم استدل على وجوب عبادته وحده، على وجوب عبادته، يعني هو الآن سيستدل على وجوب العبادة على الخلق اللي هو توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، بأنه واحد، بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم. هذا يسمونه دليل الإيجاد، دليل الإيجاد، والذي بعده دليل الإمداد. دليل إيجاد: أوجدنا من العدم، أوجدنا وأوجد آباء وأوجد آباءنا وأوجد أجدادنا من العدم، هذا دليل إيجاد. ولما أوجدنا لم يتركنا هملا، بل أمدنا بما يصلح حياتنا وبما يصلح معاشنا على هذه الأرض. هذا الدليل الثاني، دليل إمداد. يقول: وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا، يعني ممهدة مستقرة لا تضطرب، تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة، لأن الناس لابد لها من هذه الأشياء، والسلوك من محل إلى محل، يعني الحركة من مكان إلى مكان، وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها. وجعل السماء بناء لمسكنكم اللي هو الأرض، كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر. وجود الشمس ضرورة وليس من الحاجات، لأن إذا لم توجد الشمس تتجمد الأشياء ولا تنبت النباتات ولا تحصل عمليات تحليل الضوء التي هي المعروفة في النبات وغير ذلك، ويذهب الدفء إلى غير ذلك. من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. هذا الدليل الآن الثاني. ثم انتقل للدليل الثالث. وأنزل من السماء ماء، يقول والسماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما على فوقك فهو سماء، يعني هذا السقف الآن يطلق عليه سماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب، يعني أنزل من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كلمة فأخرج به، الباء هنا تفيد إثبات الأسباب، تفيد إثبات السبب، وهذا في رد على نفاة الأسباب والعلل كالأشاعرة. وذكرنا لكم بأن الأشاعرة ينفون العلل والسببية ويقولون يحصل الشيء عند كذا ولا يحصل به، ولا يحصل به، وهو أيضا مذهب المعتزلة. فأخرج به من الثمرات عندهم عندما التقى الماء النازل من السماء بالأرض، حصل عند ذلك خلق النبات. وأهل السنة يقولون لا، الأسباب تؤثر بإرادة الله سبحانه وتعالى لا بذاتها، الأسباب تؤثر بإرادة الله جل وعلا. فالله جل وعلا خلق في النار الإحراق، وخلق في الماء الري، وخلق في الطعام الشبع. هم يقولون لا، يحصل الإحراق عند ارتقاء الشيء بالنار ولا يحصل به. وهذه مسألة في منتهى الخطورة موجودة في كتب الأشاعرة، وهي موجودة في تدرس في الأزهر إلى الآن. فأهل السنة يقولون الله جل وعلا خلق الأسباب، والأسباب لا تؤثر بذاتها لكنها تؤثر بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. فأخذ به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه، من نخيل وفواكه، النخل الذي يخرج التمر. ولعلنا هنا في مصر لا نعرف من التمور إلا شيئا يسيرا، لكن في بعض البلاد كالمملكة عندهم من التمور أكثر من 100 نوع، 100 نوع فقط من التمر واحد. طبعا توجد محلات خاصة بالتمور، إذا دخلت فيها تحتار، لا تدري ماذا تشتري وماذا تترك من التمر أو من الرطب. فهذا كله لمن لنا ليتفكه به ويتمتع به، وهذا من العناية، دليل العناية. الله جل وعلا خلقنا ولم يتركنا عملا، ولكن جعلنا ما نقتاته وما نأكله وما نتفكه به، ليس نوعا واحدا من الفواكه أو مما نتفكه به، بل أنواع كثيرة جدا. لو خرجت أيضا من مصر إلى بلدان أخرى ستجد أنواع من الفاكهة لم ترها عينك أبدا ولم تسمع بها، تسمع فاكهة تأتي من اليمن عجيبة، والفاكهة تأتي من لبنان ومن سوريا ومن أوروبا، وهذا كله من فضل جل وعلا. من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم، رزقا لكم ولأنعامكم، ترتزقون به وتقوتون وتعيشون وتفكهون. هذه ثلاثة أدلة، وكما قلت كلها تدل على وجوب إفراد الرب الخالق المالك المتصرف، وجوب إفراد جل وعلا الربوبية المستلزم لإفراده بالعبودية، كما أنه جل وعلا هو وحده الذي خلق فينبغي أن يكون وحده الذي يعبد باختصار. وصرف العبادة لغيره فيه ظلم لله جل وعلا وفيه مسبة لله سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق. ثم قال بعد هذه المقدمة: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وأشباه من المخلوقين. إذن الأول كان أمرا اعبدوا ربكم، وهنا نهي، وهكذا كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله هنا تساوي فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا بالله جل وعلا غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. إلا الله تساوي اعبدوا ربكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي وإثبات، أمر ونهي. وأنتم تعلمون أنه لرب لكم غيره، وهو الخالق الرازق المنعم المعطي. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندك ندا وهو خلقك. ابن عباس يفسر الأنداد كما روى ابن أبي حاتم، يقول: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني على صخرة سوداء في ظلمة الليل، يعني الشرك خفي جدا جدا جدا. يمثل ابن عباس له يقول: هو أن يقول يعني الشخص: والله وحياتك يا فلان، يعني وحياة فلان وحياتك وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار، هذا غير ابن عباس، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، يعني واو العطف، ما شاء الله وشئت، كان يساوي بين المشيئتين. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، تقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله وحده، أو ما شاء الله وحده. يقول ابن عباس: هذا كله به شرك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري في أول الوصايا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا، انتبه لهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، راح اشترى بفلوسه عبد، هذا العبد المفروض يكون مملوك له وعمله له، فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، خير هذا العبد ذهب إلى مالك آخر وسيد آخر، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا الشاهد مطابق للآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. يقول الشيخ: أي نظراء وأشباه من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ ما علمكم بذلك؟ وهذا من أعجب العجب وأسفه السفاه. ثم يقول الشيخ: وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، اللي هو كما قلت ركن كلمة التوحيد النفي والإثبات، وفيها أيضا بيان الدليل الباهر على وجوب عبادته. ذكر هنا ثلاثة أدلة: خلق الناس وخلق السماوات والأرض وإحياء الأرض الموات، وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. طبعا تعريف توحيد الربوبية: توحيد الله جل وعلا بأفعاله. تعريف توحيد الربوبية: توحيد إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. أما توحيد العبادة: إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. يقول الشيخ: إذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، يعني في الخلق وفي أفراد الخلق، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة، يعني لا يجوز أن يكون له شريك، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الله جل وعلا وبطلان الشرك. هذا دليل عقلي رقم واحد. وسيأتي الآن دليل آخر في قضية تقرير النبوة، هو التحدي. إذن القرآن الكريم ذكر أدلة عقلية موافقة للعقل والفطرة السليمة لدلالة هذه العقل، هذه العقول والفطر السليمة على ربها جل وعلا بطريقة صحيحة ليس فيها تعارض لا مع الفطر ولا مع العقول. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، يعني في آخر الآية، يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، ويحتمل أن تكون صرتم من المتقين، وكلا المعنيين صحيح، لأن العبد إذا صار من المتقين، إذا فعل هذه الأشياء وعبد الله جل وعلا، صار من المتقين، وإذا صار من المتقين فإنه بذلك يتقي ويبتعد عن سخط الله جل وعلا وعن عذابه. ثم ننتقل الآن للدليل الثاني، للمسألة الثانية: تقرير نبوة. تقرير نبوة وتقرير صدق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به بهذا التحدي القائم والمستمر عبر السنين إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. قال: وإن كنتم في ريب، يعني في شك وقلق واضطراب وعدم طمأنينة، مما نزلنا، يعني يقصد القرآن الكريم، نزلنا، هذه تفيد إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، لأن النزول والإنزال يكون من أعلى لأسفل، فكلمة مما نزلنا فيها إثبات العلو على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسأتي في آخر الكلام أن هذا الوصف تشريفي، لأنه أضاف هذا العبد الكريم لنفسه جل وعلا: عبدنا، فهذه إضافة تشريف. وقد وصف بالعبودية في أشرف المقامات، من هذا المقام مقام إنزال القرآن الكريم، وصف بالعبودية في المعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. وصف بالعبودية في مقام التحدي، في مقام الدعوة قبل ذلك، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ووصف بالعبودية هنا في مقام التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، يعني مثل ما جاء به، وادعوا، يعني استعينوا بمن شئتم، ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فيما ادعيتم، فإن لم تفعلوا، يعني في ذاك الوقت، الآن في ذاك الوقت، ولن تفعلوا، يعني حتى في المستقبل، فاتقوا النار، يعني احذروا هذه النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية بدخولكم في التوحيد. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني التي ستكون مأواكم أيها المنكرون أيها الكفار. الحجارة، بعض أهل العلم يقول المقصود هنا بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وبعضهم يقول المقصود حجارة الكبريت لشدة اشتعالها، وهنا الإيقاد بالناس والحجارة لتزداد النار اشتعالا والعياذ بالله، وإلا فحجارة الدنيا توقد بالحطب، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة والعياذ بالله تعالى، وعدت للكافرين. وهذا فيه بيان سبب العذاب، الكفر أو المعاصي، وسنبه عليه الشيخ في آخر الكلام. هذه الآيات فيها تقرير نبوة وتقرير أو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، والتحدي وقع في مكة وفي المدينة، في كليهما، في مكة وفي المدينة، يعني استمر التحدي من مكة إلى المدينة. في مكة من الصورة التي جاءت في سورة الإسراء، قل إن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك في سورة هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تحدي بدأ بالقرآن كاملا ثم تدرج إلى عشر سور ثم تدرج إلى سورة واحدة. قال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله في سورة يونس. إذا التحدي بدأ من القرآن كاملا إلى سورة واحدة، وهنا التي معنى مدنية، الآية في سورة مدنية سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالتحدي استمر من مكة إلى المدينة، ولم يستطع هؤلاء مع شدة عنادهم وعتوهم وحرصهم على إثبات كذب هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من هذا التحدي. قال الشيخ وهذا دليل عقلي كما قلت هذا الثاني الآن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال وإن كنتم معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه لما نزلنا على عبدنا أن هو حق أو غيره، فها هنا أمر النصف، يعني أمر عدل بيننا وبينكم، فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، ولا يكتب ولا يقرأ، فهو لم يقرأ الكتب السابقة ولم يقرأ التوراة والإنجيل ولا غير ذلك، لأن أنتم تعرفون أنه أمي، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه. فإن كان الأمر كما تقولون يعني أنتم، فأتوا بصورة مثلي واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، يعني من الإنس والجن كما جاء في الإسراء، فإن هذا أمر يسير عليكم يعني كما تزعمون، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة وأهل اللسان وأهل الخطابة وأهل العداوة العظيمة والحقد الشديد المستمر. فإن جئتم بصورة مثله خلاص انتهى الأمر، فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بصورة مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بصورة مثله، ولن تأتوا بصورة. يعني هناك مسألة مهمة، أن المعتزلة عندهم شيء اسمه الصرفة، يزعمون أنهم أن المشركين لم يأتوا بصورة مثله لأن الله صرفهم، وعندهم كان في استطاعتهم أن يأتوا ولكن الله صرفهم، وهذا كلام باطل غير صحيح. هم لا يستطيعون أن يأتوا بصورة مثله، لأن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا، وكلام الله لا يشبه أبدا كلام المخلوقين. هذا هو سر المسألة كما سيأتينا إن شاء الله في آخر البحث. إذن ما ذكره المعتزلة من أنهم صرفوا غير صحيح، لكنهم الحقيقة لا يستطيعون ولا يقدرون، ولو اجتمع معهم الإنس والجن جميعا. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه لا يشبه كلام أحد، كما أن الله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، فكلامه صفة من صفاته لا يشبه شيئا من كلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين. هذه مسألة في غاية الدقة تنتبهون لها. يقول: لكن هذا العرض، هذا التقييم على وجه إنصاف والتنزل معكم، فهذه آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه. واتقاء النار التي وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي هي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. يقول: هذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهي تعجيز الخلق أن يأتوا مثل هذا القرآن، وذكرنا آية الإسراء. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه، اللي هو الإنسان ناقص من كل الوجوه، ناقص في علمه، ناقص في أجله، في عمره، في حياته، كان من عدم وسيؤول إلى تراب، ناقص في قدرته، ناقص في إمكانياته وقوته، فهو من عجز إلى عجز وإلى ضعف إلى آخره. هذا معنى كلامي من كل وجوه، أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي هو الكمال المطلق سبحانه وتعالى، والغنى الواسع من كل الوجوه. هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم، يعني قارنه بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم، وهذا إن شاء الله سنذكره بعد قليل. وفي قول: إن كنتم في ريب إلى آخره، يعني يبين هنا أصناف الناس تجاه الحق. هناك إنسان مضطرب متشكك، لكن يريد يصل الحق، فإذا بين له قد يصل الحق. وهناك إنسان شكاك لكن ليس عنده رغبة في معرفة الحق، هو هكذا مضطرب ومتشكك ولا يسأل، هذا خلاص لا يصل إليه. كذلك الثالث: المعاند. المعاند الذي تدعو الحق فلا يستجيب. فالذي يستفيد من هذا الكلام هو الإنسان الذي يبحث عن الحق، فإنه سيجد فيما بين يديه من كتاب الله جل وعلا الدليل الباهر الساطع الناصع والبرهان الناصع الذي سيستجيب له من أول وهلة. يقول الشيخ: وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحق في أحد من الأولين والآخرين، وذكرنا المقامات. ثم في قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن معدتان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون: لا، لا النار مخلوقة ولا الجنة مخلوقة الآن، ستخلق بعد ذلك في يوم القيامة. هذا قول باطل، لأن الأدلة أن الجنة أعدت للمتقين، وفي حديث الخسوف والكسوف قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرأى الجنة في عرض الحائط، فتقدم ليأخذ منها عنقودا من العنب، ورأى النار فرجع القهقرى، فهذا يدل على وجودهما. كذلك قال لي بلال مري أسمع خشخشة عليك في الجنة، ورأى دخل الجنة أيضا ورأى قصر لعمر، ورأى أيضا في النار عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وجلب الأصنام لبلاد العرب، يجر قصبه يعني يجر أمعاءه في النار. فهذه كلها أشياء رأها في الجنة ورأها في النار. إذا ماذا بل السنة الجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان معدتان الآن، خلافا للمعتزلة والخوارج. وأيضا من عقيدة أهل السنة أنهما باقيتان لا تفنيان، وهذه كما قلت ورد في الجنة آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، وفي النار أيضا خالدين فيها أبدا في عدة آيات في النساء وفي الأحزاب. يقول وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال عدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة، لكن أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم، هم تحت الوعيد تحت المشيئة، فقد يعفو الله جل وعلا عمن شاء وقد يعذب من شاء بما شاء ومآله إلى الجنة، خلافا للخوارج المعتزلة الذين يقولون بخلود عصاة الموحدين في النار من أهل الكبائر. وفي دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، يعني من الكفر والمعاصي، لأن الله يقول ولا يظلم ربك أحدا وقال وما أنا بظلام للعبيد. هنا انتهى ما ذكره الشيخ. الآن أعلق على قضية إعجاز القرآن الكريم كما قلت بذكر بعض أوجه الإعجاز التي ذكر أهل العلم، وهي مهمة جدا، أحاول إن شاء الله في الوقت الباقي أقوم باختصارها. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول وإن القرآن كلام الله منه بدأ، القرآن العظيم كلام الله منه بدأ بلا كيفية، يعني تكلم به جل وعلا بلا كيفية قولا، بلا كيفية نعلمها، وإلا فالله جل وعلا تكلم به بكيفية معينة لكننا لا نعلم هذه الكيفية، وليس هناك إشكال في قولنا بلا كيف وبلا كيفية، الأمر في ذلك واسع، وشيخ الإسلام ذكر هذه الكلمة في عدة مواطن، وابن القيم ذكرها في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها بلا إنكار، يذكرون كلمة الطحاوي بلا إنكار. يعني بعض الناس يستشكل يقول بلا كيف، بلا كيف نعلمه وبلا كيفية نعلمها، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون بذلك على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الشاهد في الكلام، ولا يشبه قول البشر. وهذه كلمة عظيمة من إمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هناك كلام ابن كثير تراجعونه في تفسير ابن كثير عند آية آل عمران آية 55 و51 و51 أيضا في مسألة الإعجاز، وأيضا في عند هذه الآية التي نحن نشرحها. سننتقل الآن إلى كتاب إظهار الحق للشيخ العلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن العثماني الهندي المتوفى في سنة 1308 في مجلد الثالث من صفحة 775 إلى صفحة 828 لمن أراد أن يرجع للبحث كاملا، في حوالي 50 صفحة وأكثر. ذكر أوجه الإعجاز التي سنذكرها مختصرة، ذكر الشيخ هناك 12 أمرا. الأمر الأول في أن القرآن معجز كونه في الدرجة العالية من البلاغة، كونه في الدرجة العالية من البلاغة، يعني في أعلى درجات البلاغة. ويدلل على ذلك بعشرة أمور. الأول فصاحة العرب والعجم كانت أكثرها في وصف المشاهد، يعني سواء كان امرؤ القيس أو النابغة أو جرير أو الأخطل أو هؤلاء كانوا يذكرون الخيل والليل والبيداء والحرب والإبل والصحراء، هذه الأشياء التي كانوا يذكرونها في أشعارهم. فجاءهم القرآن بمعاني في الفصاحة وأمور وأبواب في الفصاحة لم تخطر لهم على بال، ولم يكن شعرهم يتطرق إليها. الثاني من الأمر الأول مراعاة الصدق وترك الكذب عكس حالة الشعراء. نتكلم الآن عن الأمر الأول، وهو أنه في الدرجة العالية من البلاغة. الثاني يعني من الأمر الأول مراعاة الصدق وترك الكذب. كانوا يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني كلما كذبت في شعرك كان دليلا على عذوبة هذا الشعر وعلو مكانته. هذه قاعدة الشعر. فالقرآن الكريم مع أنه في الغاية العظمى من البلاغة كله صدق وحق. ثالثا فصاحة جميعه، يعني هو في أعلى درجة الفصاحة في جميعه من أوله لآخره، في أطول الصور وأقصرها، بخلاف الشعر قد يجتهد الإنسان الشاعر فيجتهد ويتقن عدة أبيات لكنه يكسر بعد ذلك فيما بقي من أبياته. وأنت إذا تأملت سورة يوسف مثلا، وهي سورة في موضوع واحد من أولها لآخرها، عرفت ما فيها من البلاغة العالية والفصاحة من أولها إلى آخرها، وكلها حق وصدق. الرابع فصاحته، فصاحة القرآن الكريم، فصاحة هذا الكلام رغم تكرار فصاحة قصصه ومواعظه، فصاحته رغم تكرار القصص التي فيه والمواعظ. تأتي القصة في هذه الصورة في تلك الصورة، قصة موسى في البقرة، قصة موسى في الأعراف، وكذا وكذا، ومع ذلك الفصاحة لا زالت مستمرة من أوله لآخره رغم تكرار القصص والمواعظ. الخامس كونه فيه الفقه وفيه العبادات وفيه المعاملات وفيه العقائد وفيه التاريخ وفيه السلوكيات وفيه الأخلاقيات، ولم ينقص ذلك من بلاغته ففي الأمور التربوية والتهديدية وما يتعلق بالغيبيات واليوم الآخر إلى غير ذلك، وكل هذا بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة. السادس غاية الفصاحة في كل فن فيه من الترغيب أو الترهيب، يعني هو فيه غاية الفصاحة في كل فن. إذا جئت لآيات الترغيب تجدها في غاية الفصاحة، آيات الترهيب في غاية الفصاحة، الزج، الوعظ، حتى في الفنون التي فيه والعلوم كذلك. من الأمثلة التي ذكرها مثلا في الترغيب، الترغيب قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، تأمل في هذه الآية وانظر ما فيها من الجمال والترغيب فيه والشوق للجنة. الترهيب كقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في الإلهيات الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. طبعا هذه كلها كما قلت اختصارات. السابع البلاغة في الانتقال من مضمون لآخر، ينتقل بين الأمر والنهي والوعد والوعيد، وقد يكون هذا في موطن واحد كآية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، هذان أمران، أن أرضعيه هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه هذا أمر آخر. في اليم، ولا تخافي هذا النهي، ولا تحزني نهي آخر، إنا ردوه إليك، هذه بشارة، وجعلوه من المرسلين بشارة أخرى. فهذان أمران ونهيان وبشارتان في هذه الآية، أمران ونهيان وبشارتان، ولم تختلف البلاغة بين الأمر والنهي والبشارة، لم تختلف البلاغة والفصاحة. الثامن فيه ألفاظ يسيرة تحوي معاني كثيرة عظيمة، كقوله ولكم في القصاص حياة، كلمتان القصاص والحياة، لكم في القصاص حياة. القصاص من القاتل في حياة الأنفس جميعا وحياة الناس جميعا، وهي أخصر مما كان أهل الجاهلية يقولونه، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. القصاص في حياة، حياة الناس جميعا، على تفصيل مذكور في كتب التفسير. وأيضا قالوا في الطب، جاء الطب في كتاب الله جل وعلا في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لذلك لما سمع هذا أحد الأطباء النصارى قال ما ترك نبيكم شيئا لجالينوس، أحد حكماء أو أطباء اليونان، ما ترك نبيكم شيئا لجالينوس. التاسع اجتماع الجزالة والعذوبة، جزالة اللفظ أنه يكون لفظ قويا وفصيحا وفي نفس الوقت عذبا، اجتمع في ألفاظ الكتاب العزيز الجزالة والعذوبة مع طول الكلام حتى في الصور الطويلة. العاشر في هذا الأمر الأول أو الأخير في هذا الأمر الأول أنه يشتمل على جميع فنون البلاغة التي يذكرها البلاغيون من التأكيد والتقديم والتأخير وحسن الفواصل وحسن المقاطع إلى غير ذلك مما يذكرونه. ثم ينتقل الأمر الثاني من أوجه الإعجاز لكلام الرب جل وعلا، الأمر الثاني اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان وحسن العبارة ولطف الإشارة وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب. فتحيرت فيه عقول العرب العرباء وفهوم الفصحاء رغم طوله، يعني رغم طول السور، وذكرنا أمثلة هناك لا تسع الوقت لذكرها من كلام بعض فصحاء العرب الذين انتقلت عليهم أبيات في أشعارهم وفي معلقاتهم. من ذلك قول أبو عبد الله أبو عبادة الوليد بن عبيد عندما أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي مطلعها لك الويل من ليل تقاصر آخره، فقال له بل لك الويل والخزي، يعني هو يريد يستعمل كلمات جميلة لكن في معاني غير دقيقة وغير سديدة. الأمر الثالث من أمور الإعجاز ما فيه من الإخبار عن الحوادث اللاحقة، يعني المستقبلة ووقوعها كما أخبر، وذكر أمثلة كثيرة، ذكر 22 مثالا، منها قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا قد حصل وقع كما أخبر به، وقوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذا قد حصل وقع كما أخبر به، وقوله فئة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقد حصل هذا وانتشر الإسلام شرقا وغربا في ممالك الفرس والروم. الأمر الرابع ما أخبر به عن الأمم السابقة تفصيلا، يعني هذا النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أخبر تفصيلا عما حصل في الأمم السابقة كطوفان نوح وما حصل لقوم نوح وتفاصيل ما حصل الطوفان في نزول المطر من السماء وخروج الماء من الأرض واستقرار السفينة على الجودي وغير ذلك، أمور مفصلة حتى لا يعرف أهل الكتابين، وما حصل مع فرعون، وما حصل لثمود، وما حصل لعاد، وما حصل لقوم لوط، هذه كله على التفصيل. وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وذكر هذه الأشياء مفصلة. الأمر الخامس كشف حال المنافقين واليهود وكشف خباياهم وما يسرون في أنفسهم وما يكيدون به، ونزل فيهم صور وآيات، ومن ذلك الفاضحة سورة براءة التي فضحتهم، ومنهم ومنهم ومنهم. فكان المنافقون في غاية الخوف والحذر من هذه الآيات التي تنزل عليهم وتفضحهم. السادس جمع هذا الكتاب العظيم لمعارف جزئية وعلوم كلية لا تعرفها العرب ولم تعرفها العرب، سواء في العلوم العامة أو في العقائد أو في العمليات، يعني العبادات والمعاملات، من ذلك الإيمان بالله وتفاصيله، وتفاصيل الإيمان بالملائكة وأسماء الملائكة ووظائف الملائكة، هذه كلها لا تعرفها العرب وليس لهم بها علم، وتفاصيل الإيمان بالكتب وأسماء الرسل وأسماء الكتب، وأيضا ما يكون في اليوم الآخر ومن الفتن التي تحصل في آخر الزمان، وما يكون في القبر كذلك، وفي الأمور العملية تفصيل أمور الصلاة والزكاة. العرب ما كانت تعرف الصلاة بهذه الطريقة ولا على هذه الصفة، كذلك الزكاة ما كانوا يعرفون الزكاة بهذه الصفة المعروفة. قضايا الإرث، قضايا الإرث لم يكونوا يعرفونها، قضايا الطلاق وتفاصيل الطلاق ونحو ذلك، والحج والجهاد والمعاملات الأخرى، هذه كلها أمور علمية وعملية وعلوم لم يكن للعرب بها معرفة ولا سبيل إلى معرفتها. الأمر السابع سلامة هذا الكتاب العزيز من الاختلاف والتفاوت مع طوله. تبدأ تقرأ من الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام إلى آخره، الإخلاص، الفلق، الناس، تقرأ كلاما محكما أوله يشبه آخره مثاني، كما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآيات. ولو كان هذا الكلام من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لطوله. الأمر الثامن كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل الله جل وعلا بحفظه مع بقاء التحدي، يعني التحدي كان قائما ولا يزال وسيستمر التحدي، ولا زالت هذه المعجزة تتلى في بلاد المسلمين وبلاد الكفار، والتحدي لا يزال قائم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، هذه الآية التي نتكلم عليها هذه الليلة. ويتلوه الكبير والصغير والشيخ والرجل والمرأة والشيخ والصبي، ويبقى التحدي قائما. الأمر التاسع كون هذا الكتاب العزيز جامعا بين الدليل والمدلول. القرآن الكريم يجمع بين الدليل والمدلول. إذا أردت أن تأتي بدليل على فرضية الوضوء تأتيك آية الوضوء في سورة المائدة، إذا أردت بيان كيفية هذا الوضوء أيضا موجود في نفس الآية، ففيه الدليل والمدلول، فهو جمع بين الدليل والمدلول يعني الأحكام. العاشر سهولة حفظه لمتعلميه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والشيخ كان يعقد مقارنة بين حفاظ القرآن في بلد من البلدان وحفاظ الأناجيل أو التوراة الأناجيل على مستوى العالم. لو جمعت حفاظ الأناجيل على مستوى العالم لا تكاد تجد من يساوي أصبع اليدين أو يد واحدة. أما إذا بحثت عن حفاظ القرآن الكريم في بلاد المسلمين وحتى في بلاد الكفار تجد إما الملايين أو مئات الألوف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وعد بتيسير حفظه وتلاوته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قالوا في تفسيرها بعض المفسرين هل من حافظ، هل من متأمل، هل من متدبر؟ يحفظه الطفل الصغير في بلادنا، تحفظه المرأة، يحفظه الرجل، يحفظه الشيخ. قد تجد طفلا عنده 6 سنوات 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملا، ولو أعطيته في المقابل كتابا بعدد صفحات المصحف وقلت أعطيته عدة سنوات يحفظ هذا الكتاب لا يستطيع. وهذا من تيسير الله جل وعلا ومن الآيات الباهرات. الأمر 11 الخشية التي تدرك سامعي عند سماعه، مثلما حصل للنجاشي عندما قرأ عليه جعفر الطيار آيات هو وأصحابه ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة. وأرسل النجاشي 70 واحدا من علماء النصارى إلى المسلمين فقرأ عليهم آيات من سورة ياسين فبكوا وآمنوا. فنزل في حق الفريقين قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الأخير أن قارئه لا يمل من سماعه وتلاوته. قارئ القرآن لا يمل، بل الناس في رمضان يتسابقون، اللي يقرأ في 3 أيام يقرأ في 5، كلما انتهى بدأ من الأول، وكلما بدأ من الأول أحب أن ينتهي، وهكذا لا يمل قارئه من سماع وتلوته، بل يزداد محبة وشوقا مع كثرة الترداد، كما قال الشاطبي وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خير جليس لا يمل حديثه أبدا، ما تسمع الواحد يقرأ القرآن ويمل من قراءته، وترداده يزداد فيه تجملا، كلما قرأه القارئ يزداد تجملا للتحلي بآداب هذا الكتاب العظيم وما جاء فيه من الآداب العظيمة والسلوكيات المستقيمة. إلى هنا انتهى ما ذكره الشيخ رحمة الله في كتابه إظهار الحق، وقد ذكرته كما قلت مختصرا، ولعل هذا المبحث كما قلت هذا يعني هذه إشارة ولعل فيه كفاية. وإن شاء الله جل وعلا من يريد أن يرجع إليه يرجع إليه في المجلد 3. نكتفي بهذا القدر، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.